والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأخبار ذكرنا في الدرس السابق أن المكاتبة إلى الشيخ الكليني الراوي عن إسحاق بن يعقوب، هذه المكاتبة هذه تامة السند، بل لا يمكن التشكيك في هذا السند لأن الرواة كلهم ثقات، كلهم ثقات كما بينا في الدرس السابق. وإنما الكلام في إسحاق بن يعقوب، حيث أنه لم يوثق ونص على أنه مجهول الحال ولا يعرف حاله من حيث الوفاة وعدم الوفاة. المحقق التستري صاحب القاموس في ترجمة إسحاق بن يعقوب ذكر في غير ترجمته، ذكر الرد على أن المراد به هو إسحاق بن يعقوب الكليني أخي الشيخ الكليني، هو إسحاق بن يعقوب هو أخو الشيخ الكليني، واستند في ذلك إلى أن الموجود كما ادعى في كتاب الإكمال، ومقصود الكتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، أن الموجود في ذيل المكاتبة والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني، أن في كتاب الإكمال ذكر لفظ الكليني في اسم هذا الرجل إسحاق بن يعقوب الكليني. إذن هو يكون أخ الشيخ الكليني، هذا محمد بن يعقوب الكليني، هذا إسحاق بن يعقوب الكليني. هذا لا يؤثر، لكن الظاهر أن هذا ليس ظاهرا أنه اشتباه، يعني حسب الكتب المطبوعة لكمال الدين وتمام النعمة راجع طبعتين متيسرتين لي، ليس فيها لفظ الكليني. في ذيل المكاتبة يوجد والسلام على إسحاق بن يعقوب، لا يوجد تتم الكليني، كما أنه الكتب التي نقلت هذه الرواية كالاحتجاج والغيبة للشيخ الطوسي وكشف الغمة وإعلام الورع للطبرسي صاحب المجمع، خرائج والجرائح، كل هذه التي تعرضت إلى هذه المكاتبة لم تذكر في ذيل الرواية لفظ الكليني، وإنما الموجود هو السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب. على أنه لو فرضنا سلمنا أن الكليني كان هذا اللفظ موجود، لعله هو الشيخ المحقق المتتبع، لعله عثر على نسخة الخطية لكتاب كمال الدين وتمام النعمة يوجد فيها إضافة لفظ الكليني لعله، لكنه بالرغم من ذلك هذا لا يصلح أن يكون قرينة واضحة توجب الجزم بأنه أخ الشيخ الكليني لعله. سكلامه مرسلجي، إذا ليس قرينة واضحة توجب الجزم بأنه أخ الشيخ الكليني، وإن كان يشتركان في اسم العرب ويشتركان في ماذا؟ في اللقب. على أنه لو سلمنا أيضا ذلك فهذا لا يفيد التوثيق كما هو واضح، لأن كون هذا أخ للشيخ الكليني هذا لا يفيده ولا ينفع شيئا في محل الكلام، وهو الرجل أيضا لم يأتي به في سياق الاستدلال به على وثاقة ماذا؟ إسحاق بن يعقوب. هذا ملاحظة عابرة. زين، أما إسحاق بن يعقوب هناك محاولات أو تقريبات لإثبات وفاقة هذا الرجل. نذكر محاولتين أو تقريبين من هذه التقريبات. التقريب الأول هو أن يقال بعد فرض تصحيح سند الرواية إلى الشيخ الكليني كما تقدم، أنه يثبت بذلك أن إسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليني بهذه المكاتبة وقال له بأنه ورد علي توقيع الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف بهذا الشكل، ولا إشكال في أن الكليني شيخ الكليني عندما يخبره إسحاق بن يعقوب بهذا ثم يأتي هو الشيخ الكليني ويروي هذه المكاتبة لجماعة من أجلاء الثلاثة كما علمنا، لمنهم الزراري ومنهم ابن قولواء ومنهم غيرهما كما نص على ذلك. نفس تصدي الشيخ الكليني إلى رواية هذه الرواية ونقل هذه المكاتبة هذا دليل واضح على أن الشيخ الكليني على الأقل على الأقل واحتمل صدق هذا الرجل، إن لم نقل بأنه حصل له الاطمئنان بصدقه ووثاقته، على الأقل هو ماذا؟ هو احتمل صدقه في حديثه وفي قوله أنه وردت علي شنو، ورد علي التوقيع بكذا وكذا وكذا. لماذا نقول ذلك؟ باعتبار أنه مع عدم هذا الاحتمال يعني مع الجزم بكذب الناقل لا مجال لاحتمال أن الشيخ الكليني يأتي وينقل الرواية عن شخص يجزم بماذا؟ بكذبه، ويعلم بأنه مفتر ومفتعل لهذه المكاتبة. لا نحتمل أن الشيخ الكليني يتصدى لنقل رواية هو يجزم بماذا؟ يجزم بأن راويها مفتعل وغير متثبت وكاذب. إذن الشيخ الكليني هو يحتمل صدق هذا الرجل، هذه خطوة أولى في التقريب. وهذا الشيخ الكليني عندما روى هذه الرواية هو على الأقل يحتمل أن هذا صادق في نقله، وأن الواقع وأن المكاتبة وصلت إليه واقعا وحقيقة. هذا نخلي كمرحلة أولى كخطوة أولى في التقريب. نضم إلى ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من أن التوثيقات توقيعات منه عبد الله تعالى فرجه الشريف كانت لا ترد إلا على المتقياء الورعين المعروفين في أوساط الطائفة، إلا على الخواص الثقات. الشيخ الطوسي يقول أن التوقيعات لا ترد على كل أحد، وإنما التوقيعات كانت ترد على من؟ على الأصفياء الصفوة من أصحاب الأئمة عليهم السلام المعروفين بالورع والتقوى واضح والوثاقة. إذا ضمننا هذا الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي إلى الأول، شنو هو الأول؟ أن الشيخ الكليني احتمل صدق هذا الناقل. إذا ضمننا هذا إلى ذاك حينئذ يحصل الظن، أو يحصل أكثر، مو نقول يحصل الظن، يحصل اطمئنان بأن إسحاق بن يعقوب صادق في كلامه. وذلك لأن المفروض كما قلنا في الخطوة الأولى أن الشيخ الكليني يحتمل صدقه، والمفروض أيضا في الخطوة الثانية أن التوقيعات لا ترد إلا على الثقات الورعين المتقين الخلص والصفوة من الأصحاب. إذن لا يحتمل أن يرد توقيع على كل أحد، وإنما احتمال ورود توقيع لابد أن يكون على من؟ على الثقل. احتمال أن يرد توقيع إنما يكون على من؟ على خصوص الثقات الورعين. فاحتمال صدق إسحاق بن يعقوب في كلامه وفي نقل للمكاتبة يلازم كون ماذا؟ كونه من الثقات الورعين الذين لا أشكال في وثاقتهم، يلازم هذا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هكذا لم احتمل الشيخ الكليني شنو صدقه في نقله لهذه المكاتبة. الشيخ الكليني فرغنا عن أنه يحتمل صدقه، التوقيع لا يرد إلا على الثقات بدرجة عالية في أعلى مراتب الوثاقة. إذن احتمال ورود توقيع على شخص لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ذاك الشخص من الثقات حتى يحتمل أن يرد عليه شنو؟ توقيع. وإلا إذا لم يكن من الثقات وفي أعلى درجات الوثاقة بحسب شهادة الشيخ الطوسي أن هذا لا يرد عليه شنو؟ التوقيع لا يرد على كل ثقة وكل أحد، وإنما التوقيع يرد على الخلص من الأصحاب. زين، هذا إذا أخذناه القضية بنظر الاعتبار. الشيخ الكليني عندما حدثه هذا احتمل أنه صادق، احتمل أنه صادق. هذا احتمال صدقه يلازم كونه من الخلص ومن الثقات الورعين. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك لم احتمل الشيخ الكليني ورود توقيع شنو عليه. وبذلك يثبت أن احتمال صدقه واحتمال ورود التوقيع عليه يلازم كونه من الثقات، بل يلازم كونه في أعلى درجات الوثاقة وكونه من خلص الأصحاب. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول أن التوقيعات لا ترد إلا على من؟ إلا على الخلص من الأصحاب. فهذه القضية في ذهن الشيخ الكليني، مو بعيد عن الشيخ الكليني. إذا حدثه أحد بتوقيع واحتمل صدقه إذن لابد أن نفترض أن ذاك الشخص من الخلاص، بحيث يحتمل ماذا؟ يحتمل أن التوقيع وصل إليه، وإلا إذا لم يكن كذلك لم احتمل ورود التوقيع عليه. بضم الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية يثبت ماذا؟ أن هذا الرجل ثقة، بل في أعلى درجات الوثاقة. ليس النكتة في هذه الحقيقة هو عبارة الشيخ الطوسي في الغيبة، هذه العبارة هي نكتة هذا التقرير، وهي أن الشيخ الطوسي يقول أن التوقيع لا ترد على كل أحد، لا يرد على كل أحد وإن كان ثقة. لا يرد على كل أحد، التوقيع لا يرد إلا على الخلص من أصحاب الإمام. الشيخ الكليني من يحدث واحد عادي بأنه ورد عليه التوقيع رأسا شنو؟ ما يحتمل صدقه، واضح. رأسا يشكك في ماذا؟ يشكك بمعنى أنه يعني يطمئن بعدم صحة نقله، هذا المقصود. فإذا كان هو يحتمل صدقه بدليل أنه روى إلى أعيان الأصحاب، نقلها الرواية وأشاعها في أوصافهم، إذن هو ماذا؟ يحتمل أن هذا الشخص يكون صادقا. فاحتمال كون صادق في نقله لهذه المكاتبة يلازم أن يكون من خلص الأصحاب ومن الثقات الورعين، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. هذا التقريب الأول الذي ذكرناه، هذا التقريب الأول الذي ذكر لإثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب. هذا التقريب نلاحظ عليه، أولا أنه بعد مراجعة العبارة التي استند إليها في هذا التقريب وهي عبارة الشيخ الطوسي في الغيبة، يبدو أن العبارة لا تفيد هذا المعنى، يعني لا تفيد هذا الحاصر، لأن التوقيعات لا ترد إلا على شنو؟ على الثلة والخلص والصفوة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا تفيد هذا الحاصر، بل سنبين أن العبارة فيها احتمال آخر أصلا، نظر إلى معنى آخر ليست في هذا الصدد أصلا. العبارة موجودة في كتاب الغيبة صفحة 415، يعني بحسب هذا الطبع اللي عندي ما أدري طبعا. قال: وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. العبارة: وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات. أولا، لا نفهم من هذه العبارة الحاصرة بخصوص، وهذا لا يرد توقيع إلا على من؟ إلا على الثقات. يريد يقول بأنه ورد التوقيعات بواسطة السفراء على جماعة من الشنو؟ من الثقات. وهذا القضية ما لها مفهوم، ورد التوقيعات على ثقات، ثم يذكر هؤلاء الثقات الذين وردت عليهم شنو؟ التوقيعات. ما يستفاد من الحاصل؟ ما يستفاد أن التوقيع لا يرد علينا إلا علينا إلا على الثقات؟ ما يستفاد من هذه العبارة؟ لاحظ العبارة تعمل بها: وقد كان في زمان سفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم. هذا ما ينافي أن هناك أقوام آخرين شنو؟ أيضا ترد عليهم شنو؟ توقيعات. العبارة ليس لها مفهوم حتى نفهم منها الحاصر كمبدعي. هذا أولا. ثانيا، أن العبارة هي أساسا يبدو أنه ناظر إلى شيء آخر. ما تريد تقول أن التوقيعات وردت على الثقات حتى لا على نحو الحاصر، وإنما تريد تقول أنه ورد التوقيعات بتوثيق جماعة، مو ورد التوقيعات على الثقات، وإنما تريد تقول ورد التوقيعات بتوثيق جماعة. القليل على هذا اللي يقوله هو أن العبارة هكذا: وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. منهم يعني من هؤلاء الذين ورد التوقيعات، منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله. أخبرنا أبو الحسن ابن أبي جيد القمي، ذكر الرواية، خلنا نقرأ الرواية مضمونة شنو؟ عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى الصفار يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن صالح ابن أبي صالح قال: سألني بعض الناس في سنة 90 و200 قبر شيء من الحقوق، فامتنعت من ذلك وكتبت أستطلع الرأي، فأتاني الجواب بالري محمد بن جعفر العربي فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا. ماذا تفهمون يا رضا؟ هذا توقيع بتوثيق الأسدي، لأن التوقيع ورد علينا على الأسد الثقة، وإنما هو توقيع بتوثيق ماذا؟ بتوثيق الأسدي. ثم يقول بعد أن ذكر أخبار واردة بالتوثيق الأسدي، ثم يقول ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. وشيء يقول أن التوقيعات وردت بتوثيق جماعة، مو أنه ورد التوقيعات إلمن إلى الثقات لتوثيق جماعة صريحة. الأمر منهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر، فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال أحمد بن إسحاق العسكري الأشعري وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات. هذا أيضا شنو؟ توقيع أو شبه التوقيع، ورد بماذا؟ بتوثيق جماعة. الشيخ الطوسي أصلا مو ناظر إلى ماذا؟ إلى أن التوقيعات ترجع لمن؟ على الثقات، حتى نتنازع أنه نفهم منها الحاصر أو لا نفهم منها الحاصر، وإنما يريد يقول أن هناك توقيعات وردت بتوثيق جماعة. العبارة أجنبية عن محل الكلام ولا يصح أن تجعل كشاهد على صحة هذا التقريب. هذا أولا. ثانيا، أننا لو سلمنا أن عبارة الشيخ الطوسي فيها دلالة على هذا المعنى على الحصر سميناه، وهي أن التوقيعات لا ترد إلا على الثقات الذين هم في أعلى درجات الوثاقة، لو سلمنا أن الشيخ الطوسي عبارته يستفاد منها هذا المعنى، نقول أن هذه العبارة كما هو واضح، أو هذه الشهادة من الشيخ كما هو واضح، لا نحتمل أنها وردت في نص، في نص من قبل الإمام عليه السلام، وإنما هي شهادة معتمدة على الاستقراء. أكو احتمال آخر؟ الشيخ يقول أن التوقيعات لا ترد إلا على الثقات، ما احتمال استند في هذه الدعوة إلى نص خاص، وإنما هي شهادة مستندة على التتبع والفعل والاستقراء. ومن الواضح أن الاستقراء مهما كان فهو لا يوجب أن تكون هناك ملازمة بين احتمال صدق راوي مكاتبة وبين كونه شنو؟ من الثقات، بحيث يستحيل التخلف ويمتنع شنو؟ التخلف. لا يوجب هذا، وإنما غاية ما يوجب هذا الاستقراء ظن بأن من بأن من ترد عليه التوقيعات فهو شنو؟ فهو ثقة، وأن التوقيعات لا ترد على غير الثقات. فإذا احتملنا ورود توقيع على شخص فهذا يلازم كونه من شنو؟ من الثقات، لكن هل مو ملازمة واقعية بحيث يستحيل بها التخلف، لأنها ليست ملازمة عقلية، وإنما هي ملازمة مستندة للاستقراء. فهي تفيد الظن، صحيح غايته أنها تفيد ماذا؟ تفيد الظن. عندما الشيخ الكليني يحتمل صدق هذا الرجل بغميمة أن التوقيعات لا ترد على الثقات، إذن هو يعلم بأن هذا من الثقات، وإلا لم احتمل ورود التوقيع شنو عليه. هذا هو البرهان كان، مو؟ لكن هذا مو معنى أنه يستحيل التخلف، من الممكن افتراض، ماكو امتناع في افتراض أن شخصا ما ليس من الثقات ورد عليه شنو؟ التوقيع. واضح اللي أقوله؟ ليست هناك ملازمة عقلية بحيث يمتنع التخلف، وإنما غاية ما يستفاد من ذلك هو الظن بأن هذا الرجل من الثقات، لكن الظن لا يغني من الحق شيئا كما هو واضح. لا يمكن إثبات ماذا؟ الاستناد إلى هذا الظن لإثبات وثاقة هذا الرجل هذه الملاحظة الثانية، لكننا في نفس الوقت نقول أنه لا يتخيل من هذا الكلام أننا لا نؤمن بصحة هذه القضية، يعني بصحة هذه القضية أن التوقيعات لا ترد إلا على الخلص من أصحاب الإمام، هاي نؤمن بها، لكن مناقشة هذه الاستناد في ذلك المال إلى عبارة الشيخ الطوسي، هذا الاستناد ليس صحيح لأن عبارة الشيخ الطوسي أجنبي عن هذا. أصل المطلب، أصل المطلب يساعد عليه الاعتبار، يساعد عليه ظروف التحية التي كانت في ذاك الزمان، يساعد عليه الظروف الصعبة الحرجة التي مرت بها ولادة الإمام عليه السلام، يساعد عليها الطلب الحثيث من قبل السلطة لمعرفة أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هل ولد له ولد مولود أو ليس له جنه مولود، حتى حجزوا النساء واضع وجاءوا بمن يفحص هذه النساء عن أنها حوامل أو لسنا لحوامل، ذاك الظرف الصعب جدا الذي مرت عليه، مر عليه الشيعة في ذاك اليوم ومر به الإمام عليه السلام، كان يتخفى حتى منع الشيعة من ذكر الاسم، حرام عليكم أن تذكروا ماذا الاسم، كانوا يعبرون عنه بالرجل، يعبرون عنه بالغريم، الغريم إذا مر عليكم برواية واصطلاح خاص يطلق على من يستعمله الشيعة في مقام التعبير عن الإمام الحج عجل الله تعالى في فرجه الشريف. في ذاك الظرف الصعب هذه القضية مقبولة، وهو أن التوقيع لا يرد الله على من إلا على الخلص من أصحاب الإمام عليهم السلام، قضية منطقية جدا ومقبولة جدا. بهذا الاعتبار الذي ذكرناه أن البناء كان على التكتم وعدم الإذاعة وعدم الإشاعة، من غير المعقول أن نعطي مستمسك واضح بيد شخص غير أمين، والتوقيع مستمسك يعتبر رأس خيط يمكن أن يصل به الحاكم الجائر إلى مكان وجودي، يعرف به مكان وجود الإمام عليه السلام. إذن نحن نؤمن بهذه القضية، وهي أن التوقيعات ما كانت ترد إلا على الخلص من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الإمام عليه السلام بشكل عام، هكذا واضح بشكل عام هكذا. لكن يبقى هذا قلوا يا شنو لا يفيد إلا شنو إلا الظن، واضح يبقى تخلف مو محال ولا غير ممكن، بل خلاف الظن، بل إذا شخص ادعى الاطمئنان حينئذ لا بأس بذلك. هذا التقريب الأول والملاحظات اللي وستأتي تتم نوضح بها المقصود أكثر من ذلك. التقريب الثاني أن يقال أن إسحاق بن يعقوب يدور أمره بين أن يكون من الأجلاء المقربين الورعين وفي أعلى درجات الوثاقة، وبين أن يكون من كذاب أشر من السفلة الغير المتورعين عن أي شيء، ولا يحتمل أن يكون حدا وسطا بينهما. هذه الدعوة، ويدور أمره إما أن يكون هكذا في أعلى درجات الوثاقة والورع، وإما أن يكون كذابا أشرا من السفلة من الناس، لا يحتمل أن يكون وسطا بينهما. لماذا؟ لأنه إن كان صادقا في نقله، إن كان صادقا في نقله لهذه المكاتبة، كان صادق واقعا، وفرضنا واقعا صدور هذه المكاتبة على يديه، إذن هو من الناس من أورع الناس، من الخلص، من خلص الأصحاب، من الصفوة من الأصحاب إلى آخره. لماذا؟ أولا لما قلنا أن المكاتبات عادة لا تخرج إلا على يد ماذا؟ الخلص من أصحاب الإمام، لما قلنا من ظروف الشنو والظروف الصعبة التي مرت بها الغيبة الصغرى يوم ذاك، واضح. مضافا إلى ذلك ما ورد في نفس التوقيع من تبجيل هذا الشخص والدعاء له في صدر المكاتبة والسلام عليه في ذيل ماذا؟ في ذيل المكاتبة. هذا هم يمكن أن يجعل قرينة على أنه من خلص الأصحاب ومن الأتقياء والورعين وإلى آخره. هذا على تقدير صدق الرواية. وأما على تقدير كذب الرواية الاحتمال الثاني في المقام ولا يوجد احتمال ثالث. الاحتمال الثاني أن تكون الرواية كاذبة. فشو المعنى أن الرواية كاذبة؟ معناه أن أثق واحد كذاب مفتعل، وهذا ومن أهل الفن، يعني مو أنه أخذ واحد عادي متمرس على الكذب، بهذا استطاع أن يفتعل توقيع من هذا القبيل وبهذه التفاصيل التي هي موجودة في ذلك الشنو التوقيع. التوقيع فيه تفاصيل يعني ليست عادية. فهو إنسان مفتعل كذاب أشر، واضح على تقدير كذب ماذا؟ كذب الرواية. إذن أمره يدور بين هاتين الحالتين، ولا يحتمل أن يكون حدا وسطا بينهما. زين. الآن في هذا التقريب يراد نفي الاحتمال الثاني، نفي كون كذاب أشر من السفل من الناس، يراد نفي هذا الاحتمال ليتعين الاحتمال شنو الأول، ونفي هذا الاحتمال الثاني يكون بماذا؟ يكون في الحقيقة باعتبار أنه لو كان في الواقع هو من هذا القبيل نقول لما خفي أمره على الشيخ الكليمي، مثل هذا الشخص اللي هو من سفلة الناس ومن الكذب المتمرسين على الكذب، مثل هذا لا يخفى أمره على الشيخ الكليمي. فإذا استطعنا نفي الاحتمال الثاني يتعين الاحتمال الأول، وهو أنه رجل من الثقات بل في أعلى درجات الوثاقة. الوقت انتهى، أكفت تتمت بيان لهذا التقريب، تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.